1 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
سميرة والنبي،
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فترة الظهيرة الإخبارية المباشرة، ساعة متواصلة من الأخبار والفقرات المتنوعة نستهلها بعناوين نشرة الأخبار. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح اليوم والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث سبل إنهاء موجة العنف المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. واشنطن وموسكو تأملان بعقد اجتماع دولي جديد موسع حول سوريا، والخلاف حول عقدة مصير الأسد لا تزال قائمة. والأمم المتحدة تعتزم بدء محادثات جنيف 2 لتسوية الأزمة اليمنية. مرحبا بكم. غداة يوم من الصدامات التي أوقعت أكثر من 140 جريحا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفي ظل استمرار هذه المواجهات ودخولها أسبوعها الرابع، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جهود واشنطن لتهدئة الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين. رئيس الدبلوماسية الأمريكية يلتقي في الأثناء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. من عمان حمدان الحاج.
بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان اليوم الجزء الأصعب من مهمته الهادفة إلى تسويق الأحداث الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بلقاءين منفصلين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني. اللقاء الأول اتسم بالعصبية والصراحة كما نقل بعض الحضور لمونتي كارلو الدولية، حيث لا يملك عباس قرار التهدئة، بينما طالب كيري بضرورة التهدئة وعدم وضع شروط مسبقة. أما اللقاء الثاني المنعقد الآن فهو صعب أيضا، لأن الملك عبدالله يريد تجديد التأكيد على الوصاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعدم تقسيم المسجد الأقصى لا زمانيا ولا مكانيا، ولا يوجد تنسيق بين الموقفين الأردني والفلسطيني بعد أن رفضا لقاء رباعيا يجمعهما في عمان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن المنتظر أن يصدر عن القصر الملكي موقف أردني حاسم حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والعودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الجارية، في حين طلب عباس من كيري حماية دولية للشعب الفلسطيني ولجنة تحقيق دولية بالإعدامات الميدانية التي قامت بها إسرائيل وعقد مؤتمر دولي يفضي لقيام دولة فلسطينية على حدود 67. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
يأتي هذا التحرك الأمريكي في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الفلسطيني محمود عباس ضغوطا من المجتمع الدولي القلق من احتمال اشتعال الوضع بشكل معمم، ليطرح السؤال إلى أي حد يمكن للمشاورات التي يجريها أو تجريها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لتخفيف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل أن تطلق من جديد عملية المفاوضات المجمدة بين الطرفين. حمادة فرعنا الكاتب والنائب الأردني السابق.
اليوم زيارة جون كيري إلى الأردن ولقائه مع جلالة الملك ولقائه مع الرئيس الفلسطيني هو يحاول إزالة حالة الاحتقان والتوتر، يحاول عقد لقاء ثلاثي وربما رباعي، ولكن هذا اللقاء لهذا الوقت لم ينجز، لأن الشرط الفلسطيني المدعوم أردنيا ومصريا هو بمسألتين: أولا وقف الاستيطان، وثانيا إطلاق سراح الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو 1993، حيث جرى الاتفاق عليهم بإطلاق سراحهم العام الماضي ولم ينجز هذا الاتفاق. ولذلك إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق بوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، هذا يمكن أن يفتح البوابة لإعادة فتح طاولة المفاوضات مرة أخرى.
إذن استمعنا إلى حمادة فرعنا الكاتب والنائب الأردني السابق متحدثا إلى إيمان الحمود. هذا وقتل فتى فلسطيني برصاص حراس إسرائيليين على حاجز عسكري في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. معنا مباشرة رمتان عويطية الموفد الخاصة لمونتي كارلو الدولية إلى القدس. رمتان مرحبا.
مرحبا سميرة.
نعم
مرحبا. الفتى
نعم. هل لديك معلومات عن مقتل الشاب الفلسطيني؟
نعم الفتى، يعني قبل قليل كنت في الضفة الغربية، كنت في نابلس. الفتى الذي قتل يدعى محمد زكارنا، يبلغ من العمر 16 عاما، قتل برصاص الجنود الإسرائيليين على حاجز الجلمة شمال جنين، وتقول السلطات الإسرائيلية إنه كان يريد طعن جندي إسرائيلي. في محيط الحاجز اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال بالقرب إذن من الحاجز احتجاجا على قتل الفلسطيني. واليوم أيضا توتر في القدس، حيث تم اعتقال شاب من سوق خان الزيت بالبلدة القديمة في القدس، وأيضا تم اعتقال شاب وفتاة من حي الثوري ينتميان إلى عائلة واحدة، عائلة غزاوي في القدس.
نعم رمتان، تجولتي في هذا الصباح في مدينة نابلس، يعني كيف هي الأوضاع هناك رمتان؟
عموما المدينة تستعيد شيئا ما من وتيرتها الطبيعية، لكننا لمسنا حذرا شديدا خاصة بعد إحراق قبر النبي يوسف. حاولنا إنجاز تقرير هناك، لكن قوات الأمن الفلسطينية المنتشرة بكثرة في المكان اعتذرت عن السماح لنا بذلك، ورأينا أن عمليات ترميم هذا المقام المقدس لدى اليهود، إذن قبر النبي يوسف بدأت بالفعل في عين المكان.
نعم شكرا رمتان عويطية موفدة مونتي كارلو الدولية الخاصة إلى القدس. وفي تل أبيب تخرج تظاهرة لدعاة السلام للدعوة إلى محادثات مع الفلسطينيين لمناسبة ذكرى مقتل رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين. تستمعون دائما إلى نشرة أخبار الواحدة ظهرا على أثير مونتي كارلو الدولية. أملت واشنطن وموسكو في ختام اجتماع رباعي في فيينا يوم أمس بحث فرص حل الأزمة السورية. طرحت موسكو إذن خلال الاجتماع الرباعي خطتها لحل سياسي في سوريا وسط غموض حول موقفها المتعلق بمصير بشار الأسد. وهيبة خداش،
مصير بشار الأسد في أي مرحلة سياسية انتقالية في سوريا هي نقطة الخلاف التي بدأ بها هذا الاجتماع الرباعي والذي اختتم دون أن يتفق بشأنها المجتمعون. فبالنسبة لوزير الخارجية الأمريكية فإن السلام مستحيل ببقاء بشار الأسد، أما نظيره الروسي فيرى أن مصير الأسد هو قرار يعود للشعب السوري. تباعد في وجهات النظر. قال بشأنه وزير الخارجية السعودي إن الخلافات لا تزال قائمة حول موعد رحيل الأسد، وهو ما يتضح جليا من موقف تركيا التي أبدت استعدادها لقبول انتقال سياسي نحى بموجبه بشار الأسد بعد 6 أشهر، في مقابل رؤية روسية تقترح بقاء الأسد في السلطة لمدة 18 شهرا. أحمد سعيد نوفل عضو فريق الأزمات العربية في مركز دراسات الشرق الأوسط بعمان:
القضية الأساسية لأنصار بشار الأسد ليس بشخصه فقط، بل الخوف من وجود نظام يأتي لا يتفق مع مصالح هذه الدولة أو تلك بعد سقوط بشار الأسد. هل المعارضة السورية كفؤة لحد كبير الآن بشكل تستطيع أن تستلم الحكم؟ أيضا أين هي المعارضة؟ المعارضة المسلحة، المعارضة السياسية؟ لا يوجد توافق. إلى جانب أيضا أصبحت قضية التخلص من داعش في سوريا هي الأساس.
ولتقريب وجهات النظر المتباعدة بين أطراف الاجتماع خلص المجتمعون إلى عقد مجتمع دولي، اجتماع يأمل جون كيري أن يعقد الجمعة المقبلة. وبشأن ما أسماه البعض بالغائب الأكبر، قال كيري إنه لم يكن مغيبا لأن موقف إيران هو موقف روسيا بشأن مستقبل الأسد في أي مرحلة انتقالية مقبلة.
نعم وهيبة، وإلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن القوات الجوية الروسية في سوريا مستعدة لتقديم غطاء جوي للجيش السوري الحر المدعوم من قبل الغرب والذي يقاتل ضد الرئيس بشار الأسد لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. ميدانيا قتل أكثر من 60 عنصرا من قوات النظام والفصائل المقاتلة وتنظيم الدولة الإسلامية في معارك في محافظة حلب، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى العراق، توقع وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تنفيذ مزيد من العمليات البرية في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية على غرار العملية التي نفذت يوم الخميس وشاركت فيها قوات عراقية وأمريكية. عراقيا دائما إجراءات أمنية مشددة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء هذه المناسبة التي شهدت بانتظام في السنوات الأخيرة اعتداءات دموية. فايزة مصطفى،
أكثر من 30 ألف من عناصر الأمن أحاطوا مدينة كربلاء جنوب بغداد من أجل التصدي لأي اعتداء قد يستهدف مواكب العزاء والحسينيات، حيث يحتفل مئات الآلاف من العراقيين الشيعة والأجانب القادمين من دول الخليج ولبنان وسوريا وإيران وباكستان والهند بذكرى عاشوراء وذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وشملت الإجراءات الأمنية المشددة أيضا منطقة النجف وبغداد وكل الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة. لكن عاشوراء دامية شهدتها مدينة يعقوب آباد جنوب باكستان، إذ قتل 24 شخصا بينهم أطفال وجرح العشرات إثر تفجير انتحاري استهدف مقر إقامة زعيم شيعي محلي، حيث كان أنصاره يشاركون في موكب لإحياء ذكرى العاشر من محرم. أما في العاصمة البنغلاديشية داكا فقد استهدف لأول مرة منذ عقود الشيعة، وسقط قتيل وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بعد إلقاء مراهق قنابل صغيرة باتجاه حسينية دالان أكبر دور العبادة الشيعية في المدينة. وحضرت الأزمة السورية مع هذه المناسبة أيضا، حيث استغل حزب الله اللبناني ذكرى عاشوراء لحشد الدعم لقتال قواته إلى جانب جيش نظامي. وفي الضاحية البيروتية جدد حسن نصر الله الأمين العام لهذا الحزب في خطابه تهديداته للسعودية التي تدعم معارضي بشار الأسد من الفصائل الإسلامية واعتبرهم مشروعا إرهابيا.
وإلى اليمن، حيث أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه سيبدأ التحضير لعقد جولة مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع اليمني، لنستمع إليه.
كما تعلمون قمت بإحاطة مجلس الأمن حول الوضع الحالي في اليمن. بدأت بتسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي. نحن نعتقد أن هناك وللأسف ثلاثة عوامل تؤثر حقا على الأوضاع هناك. أولا استمرار الصراع المسلح الذي يؤثر على المدنيين. الخطر الكبير الثاني لدينا هو تدهور الحالة الإنسانية. وأخيرا انتشار الجماعات الإرهابية وخاصة في الشهر الماضي، والتي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا.
استمعنا إذن إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مخاطبا مجلس الأمن الدولي. يواصل 10,000 لاجئين رحلة النزوح من حروب ونزاعات مسلحة نحو أوروبا الغربية عبر البلقان عشية قمة أوروبية مصغرة في بروكسل للبحث في المساعدات المفترض منحها لدول المنطقة التي تواجه تدفق اللاجئين. طارق القاعي.
بالفعل سميرة، ونبدأ من ألمانيا، حيث يبدأ اليوم بتطبيق قانون تم اعتماده داخل البرلمان الألماني ابتداء، كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه ابتداء من الأسبوع المقبل، ولكن ألمانيا بدأت اليوم بتطبيقه للحد من تدفق المهاجرين، والذي سيؤدي إلى حرمان مواطني ثلاث دول من البلقان وهي ألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو من حق اللجوء في ألمانيا. هذا وسيتم تسريع إجراءات طرد المهاجرين الذين ترفض طلباتهم، الطلبات اللجوء الذين يتقدمون بها، كما سيتم تعويض المنح التي تسند إلى طالبي اللجوء بمساعدات عينية، وذلك بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين. ودائما في ألمانيا تتزايد موجة السخط ضد سياسة اليد الممدودة التي تتبعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد وصلت إلى داخل حزبها المحافظ، وقد انعكست موجة السخط على استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعا في شعبيتها. هذا وقد رحب بالأمس رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بسياسة ميركل لاستقبال اللاجئين، معلنا أنه لا يجب عليها تغيير نهجها بناء على الاستطلاعات. من ناحية أخرى، تنظم غدا في بروكسل قمة مصغرة تشارك فيها 8 بلدان وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وألمانيا واليونان والمجر ورومانيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى مقدونيا، وقد تلتزم هذه الدول بمنع مرور المهاجرين إلى البلدان المجاورة دون التشاور مع هذه البلدان. أما اليوم فيلتقي رؤساء وزراء صربيا وبلغاريا ورومانيا في صوفيا، وهي من البلدان التي تقع في الخط الأول في أزمة المهاجرين بحكم موقعها على الطريق التي يسلك هؤلاء من تركيا نحو شمال الاتحاد الأوروبي.
شكرا طارق القاعي. وأنهى مفاوضون من 195 بلدا أعمالهم في بون باعتماد نص تفاوض غير مكتمل تحضيرا لمؤتمر باريس المناخي الكبير بشأن المناخ المزعم عقده في كانون الأول ديسمبر المقبل. بهذا الخبر ننهي نشرة الأخبار. إليكم تذكير بأبرز عناوينها. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح اليوم والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث سبل إنهاء موجة العنف المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. واشنطن وموسكو تأملان بعقد اجتماع دولي جديد موسع حول سوريا، والخلاف حول عقدة مصير الأسد لا تزال قائمة. الأمم المتحدة تعتزم بدء محادثات جنيف 2 لتسوية الأزمة اليمنية. إذن انتهت نشرة الأخبار، إنها 1:15 وأول هذه الفقرات. إذن نتابع وإياكم مستمعين الكرام ساعة من الأخبار والفقرات المتنوعة، وابقوا معنا بعد هذا الفاصل. إليكم أول فقرة في الفترة الإخبارية المباشرة، إذن خبر وتحليل، وهو اليوم من توقيع سليم بدوي تحت عنوان أي دور للاتحاد الأوروبي في عملية السلام بالشرق الأوسط في ضوء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا سيما حول المسجد الأقصى.
تحركات واتصالات الساعات والأيام الأخيرة على الصعيد الدبلوماسي ولا سيما في كل من برلين وفيينا توحي بأن الأطراف الدولية باتت مقتنعة بأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط صار مختلفا عما كان عليه في المراحل السابقة، بحيث أصبح استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي دون أي تسوية أكثر خطورة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي من ذي قبل. هذه القناعة أوروبية بامتياز، وتحاول الممثلة العليا فيدريكا موغيريني الدفاع عنها في لقاءاتها على أمل حمل القوى الإقليمية وأطراف الصراع على تبنيها والعمل بموجبها. موغيريني التي التقت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في برلين قبل مشاركتها في اجتماع الرباعية الدولية حول عملية السلام في الشرق الأوسط في فيينا، على أن تجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأيام القليلة القادمة في بروكسل، إنما تسعى لإقناع الجميع بوجوب عدم اللعب بالنار في هذه المرحلة. فالتصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يتوقف بسرعة من خلال ضبط النفس وعدم الخلط بين جوانب النزاع السياسية والدينية والثقافية، على اعتبار أن حل هذا النزاع يتطلب على العكس المزيد من العقلانية. وأهم ما تقول به هذه العقلانية من وجهة نظر الأوروبيين هو أنه آن الأوان لإيجاد تسوية لأطول صراع في التاريخ المعاصر. عملياً الاتحاد الأوروبي لا يرى الحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا عبر الحوار الذي يستند إلى الامتناع عن أي إجراء أحدي الجانب من شأنه أن يعطل التوصل إلى التسوية المنشودة والمقبولة من الجميع أقله ظاهرياً، والتي تقوم على مبدأ حل الدولتين. قد يبدو هذا الكلام قديما، ولكن التحرك الذي تقوم به فيدريكا موغيريني منذ أن عينت على رأس الدبلوماسية الأوروبية مختلف وفيه بعض التجديد. إن تحركها نشيط فوق العادة ويحاول الشمل والربط دون إهمال أي من النزاعات الإقليمية، بل إنها مثلا تحاول استغلال الأزمة السورية من أجل الدفع نحو إعادة طرح القضية الفلسطينية على طاولة البحث بين القوى الإقليمية والدولية. ففي اليوم الذي اجتمعت فيه الرباعية حول سوريا في فيينا، حضرت موغيريني واغتنمت وجود الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف في العاصمة النمساوية من أجل عقد اجتماع للرباعية الأخرى حول فلسطين. والأهم عند الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي هو يقينها بأن اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط باتت بحاجة إلى إعادة إحياء دورها وتوسيع إطارها، خصوصا ليشمل أطرافا إقليميين فاعلين كالسعودية ومصر والأردن، على اعتبار أن هذه الدول مفاتيح أي حل في المنطقة، كما تؤكد عليه أحداث المسجد الأقصى برأي موغيريني.
شكرا سليم بدوي. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع لما قالته الصحف الفرنسية هذا اليوم. إذن قراءة في الصحف الفرنسية، ديباجة وتقديم آدم جابرة، حاوره أندريم هاوش.
قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم مع أدم الجابرة، فرنسا في عزاء من جراء حادث التصادم الذي وقع يوم أمس، وذلك على طريق فرعية بالقرب من مدينة ليبورن أدم في جنوب البلاد. لقد أدى هذا الحادث إلى وفاة 43 شخصا وهيمن أيضا على صفحات جميع الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
نعم أندري، هذا الحادث هو الأسوأ في فرنسا منذ عام 1982 عندما قتل 53 شخصا بينهم 44 طفلا في حادث حافلة على طريق سريع في شرق البلاد. الصحف الفرنسية أندري نقلت التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الفرنسيون حول هذا الحادث بدءا بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وصبت كل هذه التصريحات في خانة تقديم التعازي والتضامن مع أسر الضحايا. كما أن غالبية الصحف الفرنسية مثل الفيغارو والباريزيان والليبراسيون توقفت عند تصريحات مدعي عام باريس حول ملابسات هذا الحادث، وتحدثت أيضا بعض الصحف عن الانتقادات التي وجهها سياسيون ومعارضون إلى الحكومة اليسارية الحاكمة، معتبرين أن الحادث من نتائج قانونها الذي سمح للشاحنات الكبيرة والحافلات بالتنقل عبر الطرق الوطنية الضيقة لمسافات طويلة بعد أن كان تنقلها محصورا على الطرق السريعة فقط. يا أندري،
إلى الأخبار الدولية، فالموضوع السوري لا يزال يحظى بحيز كبير من تعليقات الصحف الفرنسية، حيث تطرقت صحيفة ليبراسيون تحديدا إلى اللقاء الرباعي الذي شهدته مدينة فيينا يوم أمس. وقد اختار مارك سيمون لمقاله في الصحيفة العنوان التالي: ضجة في فيينا من أجل لا شيء. آدم،
نعم أندري، الكاتب وصف اللقاء الذي تم يوم أمس في فيينا بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية من أجل التوافق على حل سياسي ينهي الأزمة السورية، وصفه برقصة الباليه الدبلوماسية التي قادتها ببراعة روسيا. وأوضح الكاتب أن هذا اللقاء لم يسفر عن أي مواقف جديدة بشأن القضية السورية.
لديه وصف خاص عن فلاديمير بوتين.
نعم، الكاتب تابع قائلا إنه في خضم هذه المناورات بوتينية كما قال: يبدو أن فرنسا تريد أن تلعب بشكل آخر حتى تؤكد على أنها هي الأخرى قوة دولية لا يمكن أن يتم تجاهلها في القضية السورية. فبعد أن تم تجاهلها في اجتماع فيينا يوم أمس، استقبل وزير خارجية فرنسا ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك بموازاة هذا اللقاء في فيينا. كما أن باريس أندري ستحتضن في هذا الأسبوع في الأسبوع المقبل لقاء حول سوريا بين وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا والسعودية والأردن. ومن الواضح أندري أنه تم استبعاد موسكو عن هذا اللقاء.
في السياق نفسه آدم، صحيفة لو فيغارو تطرقت إلى لقاء فيينا وعنونت: روسيا تعزز نقاطها الدبلوماسية في العاصمة النمساوية.
نعم أندري، لفيغارو وصفت اجتماع فيينا بأنه سابقة دبلوماسية في محاولة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري. ونقلت الصحيفة عن عادل جبير وزير خارجية السعودية تأكيده بأن الأطراف الثلاثة لم تتمكن من التوصل إلى أي اتفاق مع الروس بشأن مصير بشار الأسد، فيما تحدث جون كيري عن إمكانية عقد اجتماع جديد يكون أوسع ولكن من دون حضور الجانب الإيراني. أندري لفيغارو أشارت إلى اللقاء المهم الذي تم يوم أمس أيضا في فيينا بين سيرجي لافروف ونظيره الأردني الذي كان متواجدا هو الآخر في هذه المدينة. وصفت الصحيفة إعلان الرجلين عن اتفاق روسي أردني من أجل تنسيق عملياتهما العسكرية في سوريا بالمفاجئ، كما رأت الصحيفة أن هذا الإعلان الروسي التركي يفتح فجوة في التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تشارك فيه الأردن.
في موضوع آخر له ارتباط بالمواجهة مع المجموعات المتطرفة، صحيفة لومون تحدثت عما قالت إنها عملية عسكرية أمريكية كردية استهدفت سجنا لتنظيم داعش في العراق. أدم
أندري، بحسب هذه الصحيفة فإن هذه العملية العسكرية نفذت يوم الخميس المنصرم من قبل قوات البشمركة الكردية مدعومة بغطاء جوي أمريكي. وأشارت صحيفة لوموند نقلا عن البنتاغون إلى أن هذه العملية العسكرية نتج عنها تحرير 70 سجينا، في المقابل قتل جندي أمريكي وهو أول عسكري أمريكي يقتل في العراق منذ عام 2011، كما أنه أول ضحية أمريكية خلال المعارك ضد مقاتلي الدولة الإسلامية داعش. وأوضحت لوموند أنه بحسب معلوماتها فإن 30 من القوات الخاصة الأمريكية شاركوا في هذه العملية. قالت الصحيفة إن هذه العملية العسكرية تسجل قطيع نوعية مع العمليات المعتادة التي تنفذها قوات التحالف الدولي التي تعتمد على القصف الجوي.
الساعة تشير إلى 1:24 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. حان موعدكم مع النشرة الاقتصادية من الخليج. إذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.25% هذا العام، وإلى أقل من هذه النسبة العام المقبل مع تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة. للمزيد عن هذا الموضوع وأخبار اقتصادية أخرى في الخليج ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الطحش. زياد هلا.
مرحبا.
هلا زياد، يعني بداية كيف ترى أو كيف يرى صندوق النقد الدولي أفاق النمو في الاقتصادات الخليجية هذا العام مع استمرار تراجع إيرادات المنطقة من صادرات النفط؟
الصندوق كما ذكرت خفض توقعاته لمتوسط النمو الاقتصادي لدول المنطقة إلى 3.25% هذا العام من تقديرات قبل أشهر بنسبة 3.5%، كما توقع انخفاض النمو العام المقبل إلى 2.75% مع تراجع القطاعات غير النفطية بسبب تجميد أو إلغاء عدد من مشروعات التنمية في المنطقة. كما توقع أن تسجل السعودية عجزا يتجاوز 20% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام أو ما يقدر بنحو 150 مليار دولار. وقال إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة البالغة نحو 655 مليار دولار معرضة للنفاد بأكملها خلال السنوات الخمس المقبلة إذا ما بقيت سياسات الإنفاق على حالها. وبينما توقع الصندوق أن تسجل دولة الإمارات عجزا بنحو 5%، قال إن الكويت وقطر هما البلدان الوحيدان اللذان سيسجلان فائضا هذا العام بعد حساب الدخل المتأتي من صندوقي الثروة السيادية لديهما. وفي نفس الوقت دعا إلى تنويع القطاع الخاص الخليجي وقال إن تقليص الإنفاق الحكومي أصبح أكثر إلحاحا للدول الخليجية.
نعم زياد، ما هي أبرز الأخبار الاقتصادية الأخرى في الخليج؟
نبقى في سياق الخبر السابق، حيث قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن تأخر تعافي سعر النفط قد يؤثر سلبا على الوضع الائتماني لدول الخليج، وإن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لدول المنطقة ستظل عرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول. من ناحيتها أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على انخفاض بعد أن تخلت عن مكاسب مبكرة مع تجاهل المتعاملين خفضا لأسعار الفائدة في الصين وتركيزهم على صعود الدولار ووفرة المعروض من الخام. وبلغ سعر مزيج برنت 48 دولارا للبرميل، فيما مني بخسائر أسبوعية نسبتها 5%. وفي البورصات الخليجية أنهت السوق السعودية أسبوع التداولات على تراجع بنسبة 4% بعد نتائج أعمال مخيبة للأمال أعلنتها بعض الشركات عن الربع الثالث من العام. كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 3%. من جهة أخرى افتتح سوق أبوظبي العالمي أحدث مركز مالي في الشرق الأوسط أبوابه أمام المستثمرين، وقال إنه على استعداد لتلقي طلبات المؤسسات المالية الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل فيه. وتهدف هذه المنطقة المالية الحرة التي تتمتع بنظام قضائي مستقل وتمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية، تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المحلي وتقليص الاعتماد على النفط، وكذلك تسعى إلى استقطاب البنوك والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية المختصة بإدارة الثروة والأصول من أنحاء العالم. في السعودية توقعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك المحلية أن تبلغ تحويلات العمالة الوافدة بنهاية العام الحالي 150 مليار ريال. وبهدف تقليص حجم هذه التحويلات اقترحت اللجنة توفير فرص معيشية متكاملة للأجانب في المملكة، منها تسهيل تملك المنازل والأصول وإتاحة فرص استثمارية للمقيمين، رافضة فكرة فرض الضرائب على هذه التحويلات. في قطاع الطيران أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها ستطرح 5 شركات في قطاعاتها المختلفة للاكتتاب العام،
ومنها الشركة السعودية للخدمات الأرضية والخطوط السعودية للتموين، اللتان وصلتا إلى المرحلة النهائية من مراحل الخصخصة. ومن جهتها توقعت الخطوط الجوية الكويتية أن تنجح في تقليص خسائرها هذا العام إلى أقل من 20 مليون دينار والتحول إلى الربحية في العام 2017. وعانت الخطوط الكويتية لسنوات من تقادم طائراتها وتكبدت خسائر متواصلة على مدى السنوات، وهي تسعى حاليا لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيدا لطرح حصة استراتيجية للخصخصة. وبهذا نأتي إلى نهاية الأخبار الاقتصادية من الخليج، شكرا لكم على المتابعة.
وشكرا لك زيادة تحشم، مراسل مونتي كارلو الدولي الاقتصادي في الخليج، شكرا على كل هذه المعلومات عن الاقتصاد في المنطقة. الواحدة والنصف بالتوقيت الفرنسي، إليكم تذكير بأبرز عناوين الأخبار. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح اليوم في عمان، والتقى كذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث سبل إنهاء موجة العنف المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ومقتل فلسطيني شاب فلسطيني برصاص حراس إسرائيليين على حاجز عسكري في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. إذن محمود عباس يعلن بحسب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب خلال لقائه وزير الخارجية جون كيري بإعادة الوضع في المسجد الأقصى في القدس إلى ما كان عليه. واشنطن وموسكو تأملان بعقد اجتماع دولي جديد موسع حول سوريا، والخلاف حول عقدة مصير الأسد لا تزال قائمة. وزير الخارجية الروسي لافروف يقول بأن موسكو مستعدة لتقديم دعم جوي للمعارضة المعتدلة في سوريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. الأمم المتحدة تعتزم بدء محادثات جنيف 2 لتسوية الأزمة اليمنية.
موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
المشاريع التنموية عبر الإعلام الاجتماعي ومفارقات الحرب الإلكترونية الخفية، عنوان عريض لمجلة ديجيتال مع نيلة صليبي.
أهلا بكم في ديجيتال، أسبوعية التكنولوجيا الحديثة والعالم الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي من مونتي كارلو الدولية. في مجلتنا وقفة مع المهندسة هناء الرملي في فقرة ثقافة الإنترنت، التي تقدم بعض النصائح لإطلاق المبادرات التطوعية والمشاريع التنموية الناجحة عبر الإعلام الاجتماعي. ويتابع شهاب نجار في ملف ديجيتال التطرق إلى أوجه الحرب الإلكترونية السايبر ويرفير الخفية وإلى مفارقاتها.
ثقافة الإنترنت.
كثيرون يعتبرون شبكات التواصل الاجتماعية شبكات للتسلية ونشر الصور التي تمجد الذات والتواصل الهش، غير أن تلك الشبكات الاجتماعية هي أدوات فعالة ولدودة إن استخدمت بطريقة سليمة لإطلاق مبادرات إنسانية راقية. وهنا اسمحوا لي بالتذكير بالمبادرة المجتمعية الناجحة والتي تعتبر الأولى في العالم لاستخدام الشبكات الاجتماعية لإطلاق المشاريع التنموية والعمل المجتمعي الإيجابي، وهي مبادرة كتابي كتابك من الأردن، التي أطلقتها عام 2009 المهندسة هناء الرملي الناشطة والكاتبة والاستشارية في مجال ثقافة الإنترنت عبر الفيسبوك بشكل أساسي وتويتر وجوجل بلس واليوتيوب. وتهدف المبادرة إلى إنشاء مكتبات عامة للأطفال والكبار في مخيمات اللاجئين وفي المناطق الفقيرة. وعملت المهندسة هناء الرملي بكد على إنجاح تلك المبادرة النموذج لكي يقتدى بها، وقد تم إنشاء فريق في أكثر من 8 دول عربية يعملون بنفس آلية العمل وبنفس الاسم والهدف، وتم إنشاء ما يفوق 50 مكتبة في الأردن وخارجها. وأصبحت مبادرة كتاب كتابك من أهم قصص النجاح على الفيسبوك بشهادة الإعلام العربي وأيضا بشهادة من إدارة الفيسبوك. كذلك حصلت المهندسة هناء الرملي على تقدير من دولة السويد باختيارها أفضل قصة نجاح ملهمة على مستوى العالم في مجال التشجيع على القراءة. وفي فقرة ثقافة الإنترنت نتيكيت تقترح المهندسة هناء رملي من خلال خبرتها العميقة بعض النصائح لإطلاق المبادرات التطوعية والمشاريع التنموية والعمل المجتمعي الإيجابي عبر الإعلام الاجتماعي.
الخطوات المناسبة لإنجاح أي مبادرة تطوعية عبر الإنترنت، من المهم اختيار جيد لاسم المبادرة يعبر عنه بشكل ملفت وجميل، كذلك كتابة وصياغة الهدف من المبادرة بعبارات واضحة ومحددة. مثال: مبادرة كتاب كتابك لإنشاء مكتبة عامة في كل مخيم وحي فقير. وضع خطوات لآلية العمل الخاصة بالمبادرة بتسلسل واضح ومرن في التطبيق، كذلك عمل تصاميم مناسبة ولوجو خاص للمبادرة معبر وجذاب للانتباه. كتابة عبارات تحفيزية حول المشروع، أهدافه ورؤيته. مثلا مبادرة كتاب كتابك كانت العبارة الأولى التي يتذكرها الكثير هي: حرر كتبك من قيد الأرفف، من وطء الغبار، واطلقها نوارس في سماء الحرية. أيضا إنشاء صفحة فيسبوك بيج باسم المبادرة ومجموعة جروب تضم المتطوعين والمهتمين، ودعوة إنفيتيشن أيضا لتصل لأكبر عدد ممكن. كذلك حساب على تويتر وجوجل بلس وإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل، وإنشاء مدونة خاصة للمبادرة لوضع كل المعلومات والأخبار حتى تظهر للمهتمين الباحثين في محركات البحث. الإعلان عن احتياجات المبادرة من موارد بشرية وعينية مادية، ومن المهم جدا الوضوح بكل جوانب المبادرة، هل هناك تمويل مادي أم لا، وما هي الجهات الممولة في البدء وكذلك أثناء مراحل العمل. في مبادرة كتاب كتابك مثلا أعلننا: نحن لا نقبل التبرعات المادية أي المالية، ونقبل الكتب المستخدمة والجديدة، كذلك مستلزمات المكتبة العامة. وأعلننا عن احتياجاتنا لعدد كبير من المتطوعين، خاصة طلاب الجامعات والمدارس ومتطوعين في المحافظات ومخيمات اللاجئين. كذلك تحديد أدوار المتطوعين في المبادرة وتوزيعها حسب تخصص كل متطوع واهتماماته وبناء على اختياره، وإنشاء لجان عمل للمبادرة. يتم إنشاء مجموعات على الفيسبوك خاصة بكل لجنة على حدة، يتم النقاش والاجتماعات أونلاين ونشر الدعوات من خلالها. من المهم نشر بشكل دوري في كل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمبادرة عبارات تحفيزية حول مراحل الإنجاز. مثال: في كتاب كتابك ننشر عدد الكتب المتبرع بها، عدد المكتبات التي تم إنشاؤها وغيره. أيضا من المهم نشر صور توضح حال المكان والمنطقة ما قبل المبادرة وأثناء العمل عليها وبعد إنجازها. في مبادرة كتاب كتابك نصور المكان الذي سيتحول إلى مكتبة ونصوره أثناء العمل على تهيئة المكان. كذلك نشر مقاطع فيديو على اليوتيوب عن المبادرة وعن كل إنجاز لها، إضافة لنشر كل ما يتم نشره عبر الإعلام حول المبادرة من أخبار وتقارير ولقاءات إذاعية وتلفزيونية. أخيرا من المهم تقدير دور المتطوعين والمتبرعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ففي مبادرة كتاب كتابك مثلا نحن ننشر صور المتطوعين أثناء عملهم بالكتب والمكتبات مع عبارات تقدير لهم، كذلك ننشر صور مجموعات الكتب التي يتم التبرع بها وصور المكتبات المنشأة. فالتقدير إضافة إلى أنه واجب إنساني، هو حافز مهم لإنجاح أي مبادرة واستمرارها.
شكرا للمهندسة هناء الرملي، ونلتقي في حلقات مقبلة من مجلة ديجيتال.
ملف الأسبوع.
بدأت في عدد سابق من ديجيتال تسليط الضوء مع ضيفي شهاب نجار، خبير أمن المعلومات والمحقق في الجرائم الإلكترونية على سايبر وورفير أو الحرب الإلكترونية، حيث تطرق إلى مفهوم الحرب الإلكترونية بالمقارنة مع الحرب التقليدية وإلى أوجه الحرب السيبرية، وكشف عن الوحدات في الجيش الإسرائيلي المتخصصة بالحرب الإلكترونية. يتابع شهاب نجار في عدد اليوم التطرق إلى أهمية نظم الدفاع الإلكترونية بالنسبة للمصالح الإسرائيلية، وإلى المفارقات التي تشير إلى وقوع الحرب الإلكترونية الخفية. وبداية نسأل: عندما تشن دولة ما هجوما إلكترونيا على بلد معين، من الممكن أن تستخدم بلدا حليفا للبلد المستهدف عبر شبكة الإنترنت وخوادم الوصل، فكيف يمكن تفادي ذلك شهاب نجار؟
تم وضع مجموعة من الاتفاقيات والنظم الدولية للتعاون بين الدول بشأن الحروب الإلكترونية أو حروب السايبر، لأنه بصراحة بدون تعاون أو اتفاقيات بين الدول قد تحدث مواجهات بطريق الخطأ. يعني على سبيل المثال ممكن هاكر صيني يهاجم إسرائيل عن طريق وسيط في الولايات المتحدة، فإذا لم يكن بين الدولتين اتفاق أو تعاون وتبادل معلومات فقد تهاجم إسرائيل أمريكا. وطبعا اتفاق مثل هذا قائم بالفعل بين 5 دول حاليا، هي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا وكندا.
شهاب نجار، لنعود إلى الشرق الأوسط وبوادر الحرب الإلكترونية التي لاحظتها في العدد السابق من ديجيتال، حيث تحدثت عن منظومة دفاعية إلكترونية إسرائيلية. يعني هذا أن الحرب الإلكترونية ليست فقط معارك بين قراصنة، وإنما أيضا تمس المصالح القومية؟
طبعا من خلال اطلاع على خطة العمل السنوية للجيش الإسرائيلي بيظهر موضوع الحرب السايبر كأحد الأمور الأساسية تماما للمصالح الإسرائيلية، مثل التسلح بموضوع حروب السايبر وتطوير الأجهزة التي تستخدمها الجيوش الإلكترونية الإسرائيلية أو الوحدة الخاصة ب 8200 في الاستخبارات العسكرية، الاهتمام فيها تماما مثل التسلح والغواصات والطائرات وغيرها. طبعا الحرب المقبلة كما يقول المحلل العسكري الإسرائيلي أليك فيشمان سوف تبدأ بهجوم لشل فاعلية المنظومات الإلكترونية التي تتحكم في المنشآت الحيوية مثل البنوك وشبكات الاتصال والكهرباء والمياه والطاقة والمواصلات وأجهزة الكمبيوتر حتى في الوزارات الهامة، بهدف يعني خلق حالة فوضى شاملة. بعد خلق هذه حالة فوضى الشاملة طبعا كما يقول المحلل العسكري، من لا يمتلك منظومات حماية فعالة سيكتشف أن كل المؤسسات والمنشآت التي تدار بأجهزة الكمبيوتر سوف تنهار. العالم مقبل على حرب إلكترونية واسعة النطاق، خاصة إن لم تهتم المؤسسات والمنشآت إن كانت مدنية أو عسكرية بمنظومات حماية فعالة ضد الهجمات الإلكترونية بشكل عام.
لكن شهاب نجار، من خلال مراقبة أعطال وحوادث تقنية أتت إثر مناوشات وأحداث سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يعني يمكن أن تخفي هذه الحوادث والأعطال مفارقات تدل على أن الحرب الإلكترونية الخفية بدأت منذ فترة، إذا صح التعبير.
في 29 من نوفمبر في عام 2010 تم اغتيال عالم نووي إيراني في طهران. بعد ذلك بيومين تفاجأت الاتصالات الإسرائيلية اللي هي البروفايدر سيلكوم توقفت عن العمل لعدة ساعات، قيل وقتها أن ذلك بسبب عطل فني، لكن يعني يا ترى هل هناك علاقة بين الحادثين؟ هل كان ذلك يعني بالفعل عطل فني أم أن الأمر يتعلق بعنصر خارجي أراد أن يبين لخبراء الكمبيوتر في إسرائيل أنهم ليسوا بمفردهم على ساحة الحرب التكنولوجية؟ طبعا الغريب أنه بعد عدة أسابيع تحديدا في 25 من يناير 2011 سقطت أيضا شبكة بيزيك للاتصالات داخل إسرائيل، وانقطعت الخدمة عن العملاء لعدة ساعات. الأنباء والتحليلات والتحقيقات تؤكد أن هذا اختراق إلكتروني لتلك الشبكة. وطبعا أثناء عملية الرصاص المصبوب على غزة تعرضت منظومات كمبيوتر حكومية وإسرائيلية للاختراق أيضا في تلك الفترة.
شكرا شهاب نجار، خبير أمن المعلومات والمحقق في الجرائم الإلكترونية، على أن نلتقي السبت المقبل في ديجيتال للتطرق إلى غرف ومراكز الأمن المعلوماتي التي أنشأتها الدول لمواجهة الهجمات الإلكترونية. إلى هنا تنتهي مجلة ديجيتال الأسبوعية، التكنولوجيا الحديثة والإعلام الجديد والإنترنت، مجلة الجيل الرقمي من مونت كارلو الدولية. يمكنكم التواصل مع ديجيتال عبر البريد الإلكتروني digital@mc-dualia.com وعبر صفحة البرنامج على فيسبوك، جوجل بلس وتويتر @صليبي @mcd_digital. إلى اللقاء، مع تحيات نيلة الصليبي.
والآن مستمعينا الأعزاء، إليكم مدونة اليوم. مدونة اليوم هي الصحفية الأردنية عروب صبح، وعنوان مقالها الاستجداء الرأسمالي.
هو من كبار الموسيقيين والمؤلفين الذين عاشوا خلال القرن الماضي، بعد أن توقفنا الأسبوع الماضي عند مقطوعة ليبر تانجو وعند بعض المحطات المفصلية من بدايته. نكمل اليوم الحديث عن أب موسيقى التانجو الجديد وعن صلات هذه الموسيقى بالموسيقى الكلاسيكية. نتحدث طبعا عن أستور بياتزولا. من نكمل إذن مستمعينا في هذه الحلقة الثانية الحديث عن أستار بيتزولا وعن موسيقى التانجو وتأثير الموسيقى الكلاسيكية عليه، ونعود تحديدا إلى بداية القرن العشرين. فعائلة بيتزولا تنتمي إلى موجة المهاجرين الإيطاليين الذين وصلوا إلى الأرجنتين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وستكون لهجرة عشرات الألاف إلى الأرجنتين تأثيرا بارزا على ثقافة البلاد في تنوع هذه الهجرات المختلفة. ومن نتائج هذا التنوع الثقافي ولادة موسيقى التانجو في هذا الخليط والمزيج بين الموسيقى التي تنتمي إلى أمريكا الجنوبية من جهة كالهابانيرا الكوبية أو الميلونجا من الأورغواي مثلا، وأنواع متحدرة من الموسيقى الكلاسيكية والشعبية الأوروبية من جهة أخرى كالفالس والبولكا أو المازوركا. هكذا إذن ولدت موسيقى التانجو. أول شبه بين هذه الموسيقى وأنواع موسيقية أخرى كالجاز مثلا متعددة أيضا، ويمكن أن نتوقف عند أولى أوجه الشبه، وهي أن هذه الموسيقى كانت موسيقى الفقراء تعزف في الحانات والمقاهي الرخيصة وغيرها من الأماكن التي كانت تعرف الدعارة أو الجرائم. الآلة الأبرز في موسيقى التانجو هي طبعا آلة الباندونيون، الآلة التي عزف عليها بيتزولا، وهي آلة تشبه إلى حد كبير آلة الأكورديون، إلا أنه على عكس الأكورديون التي كانت فيها مكابس أو مفاتيح عادية كمكابس البيانو من جهة وأزرار من الجهة الأخرى، أن للباندونيون فقط أزرار. اخترعت الآلة في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر ووصلت إلى الأرجنتين بفضل المهاجرين الأوروبيين وبخاصة الألمان والإيطاليين منهم، وقد تجانست الآلة بشكل تام مع موسيقى التانجو بفضل الصوت الناجم عنها الذي يطغى عليه نوع من الحزن والكآبة يتماشى مع روح التانجو. أوبليفيون لأستار بيتزولا وهذا العزف وهذا اللحن الرائع من تأليف أستار بيتزولا. الطريق إلى التانجو في عالم أستار بيتزولا مر عبر الموسيقى الكلاسيكية من خلال دراسة بيتزولا الموسيقى مع المؤلف الكبير ألبرتو جيناستيرا، أو دراسته البيانو مع بيلا فيلدا أحد تلامذة المؤلف الروسي الكبير سيرجي رخمانينوف. فيلدا الذي أدخل بيتزولا إلى عالم باخ ليكون سبب وراء شغف بيتزولا بموسيقى العبقري الألماني. لقاء واحد بين بيتزولا وواحدة من أبرز الوجوه الموسيقية خلال القرن العشرين سيكون كافيا لكي يغير وجه وتاريخ موسيقى التانجو. اللقاء يعود إلى عام 1953 عندما حصل أستار بيتزولا على منحة من الدولة الفرنسية لمتابعة دروس الموسيقى في باريس. التحق حينها بيتزولا بصفوف ناديا بولانجي، واحدة من أعرق وأبرز الأسماء على الإطلاق في الحياة الموسيقية الفرنسية. بولانجي كانت مؤلفة وعازفة بيانو، ولكنها كانت خاصة أستاذة في التأليف. تابع صفوفها أبرز المؤلفين الذين عرفهم القرن العشرين، وأذكر منهم أرون كوبلاند، فيليب غلاس، إليوت كارتر، بالإضافة إلى الكبار الموسيقيين كدانيال بارنبويم، دينو ليباتي أو إيغور ماركيفيتش. عندما أتى بيتزولا إلى بولانجي جالبا معه عشرات المؤلفات الكلاسيكية التي كتبها من أعمال أوركسترالية وسيمفونيات وكونشيرتويات، وبعد أن نظرت بولانجي إلى المؤلفات قالت له: كل هذه الأعمال مكتوبة بطريقة جيدة وجميلة، ولكن تغيب عنها روحك كمؤلف، أين هي هذه الروح؟ وبما أن بيتزولا كان شديد الخجل أنذاك لم يشأ الاعتراف أنه يعزف التانجو، وبعد أن اعترف لها بذلك وأسمعها مؤلفته كان حكم بولانجي واضحا لتقول له ما يلي: إن التانجو موسيقى جميلة جدا وآلة الباندونيون فعلا رائعة، هنا يمكن أن نستمع ونتعرف على شخصية وفن بيتزولا وليس في الأعمال الأخرى. كلام بولانجي كما يصفها بيتزولا كأمه الثانية كان له وقعا كبيرا في نفس المؤلف، سيدفعه إلى التعمق أكثر فأكثر بأسلوبه الخاص والتوصل إلى ترسيخ النويفو تانجو أو التانجو الجديد في الأرجنتين والعالم. جميل من الحركة الأولى من الكونشيرتو الذي خصه أستور بيتزولا بآلة الباندونيون. إن التانجو من تأليفك يمثل الموسيقى الجديدة وهي موسيقى صادقة، هذا ما قالته ناديا بولانجي إلى أستور بيتزولا الذي نخصص له إذن حلقة اليوم من برنامجنا. بيتزولا الذي مزج ما بين الموسيقى الشعبية والجاز وتأثره بأعمال كبار كاسترافينسكي وبارتوك لينتج عن ذلك هذا النوع التانجو بصيغته الجديدة، وهذا ما يظهر فعلا في هذا العمل الكونشيرتو لآلة الباندونيون الذي نختم معه حلقة اليوم، على أن نكمل الأسبوع المقبل الغوص في هذا العالم الجميل، عالم أستور بيتزولا.
إذن كما استمعنا جميعا كانت هذه فقرة موسيقى خالدة، تبع فيها طارق القاعي الحديث عن موسيقى تانجو وعن واحد من أبرز ممثليها أستور بيتزولا. والآن مستمعينا الكرام، إذن مع مدونة اليوم الصحفية الأردنية عروب صبح، وعنوان المدونة الاستجداء الرأسمالي.
حديث عابر مع صديقة أثناء دفع بعض الفواتير عن ما يمر عليها أثناء عملها البنكي وتحدياته، قالت لي إن من أصعب التحديات هي التعامل مع الجمهور أو الزبائن، خصوصا إذا كنت تعملين في مجال تقديم الخدمات، لكن التغلب على التحديات الشخصية أثناء العمل أصعب. ثم أكملت: أنا بطبعي إنسانة فضولية، وهذا يجعل دماغي مليء بالأسئلة، وأنا أتعامل مع مئات الناس يوميا. أدخلتنا هذه النقطة في التفاوت الطبقي والثقافي بين الناس في التعامل وعلاقة الحالة الاقتصادية بالشكل والتصرف، وإذا بها تخبرني هذه الحكاية عن زبونة تتردد على البنك بشكل دائم ومنذ وقت طويل، تودع المئات التي تقترب أحيانا من الآلاف كل فترة، الذي أثار انتباهها أنها لا توحي بأنها تملك كل هذه المبالغ، حسابها فيه أكثر من 200,000 دينار، لكنها تأتي بحالة رثة تثير الشفقة. جملة معترضة لمن لا يعلم عمان صغيرة. عن جد من السهل جدا أن تصدف الشخص في مكانين مختلفين أحيانا وبنفس اليوم. خلصت الجملة المعترضة. أكملت الحديث: في يوم كنت بسيارتي في أحد الشوارع المزدحمة في ضاحية الرشيد، إشارة المرور فتحت وسكرت شي 3 مرات، وأنا أعد بالسيارة بتطلع يمين وشمال، كان هناك سيدة تمر بين السيارات تستجدي مساعدة الناس، نظرت إليها وأحسست أني أعرفها، وصلت النظر حتى اقتربت ونظرت هي إلي، فعرفتها وعرفتني وانطلقت بعيدا، كانت تلك السيدة. استعدت حادثة مرة حصلت داخل البنك، وكانت المرة الأولى التي سمعتها تتحدث بصوت عال. دخلت سيدة أخرى تستجدي، فما كان منها إلا أن نهرتها وقالت لها: ليش هون؟ هاي مش منطقتك. لم أفهم ولم أفكر، اليوم فهمت. قصص أخرى روتها لي عن شاب يلبس الماركات ويأتي للبنك بسيارة فارهة، يودي نقوده على شكل عملة معدنية موضوعة بأكياس كبيرة. في أحد الأيام جاء ومعه 14 شوال عملة معدنية. لا أستطيع أن أفكر بالعمل الذي تستطيع أن تجني منه 14 شوال عملة معدنية إلا الاستجداء، ضمن مجموعات موزعة طبعا. الحاصل خرجت أفكر. تعرف إيه عن المنطق؟ عروب صبح.
ونختم فترة الظهيرة المباشرة كما العادة ببرنامج ريتويت مع ريتا خوري.
المجد للمغردات والمغردين صباحا وفي كل الأوقات، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريتويت، جولتنا اليومية حول مواقع التواصل الاجتماعي وشؤون وشجون الانترنت. ترافقيننا في حلقة اليوم جميلة بوشناب، لا هاشتاج نفتتح به الحلقة اليوم بل فيديو انتشر انتشارا كبيرا على شبكات التواصل، فيديو لمهاجر أريتري قتل بالخطأ في إسرائيل.
نعم ريتا، نتحدث هنا عن هجوم بئر السبع الذي نفذه الأحد شاب من فلسطيني الداخل، أسفر عن قتل جندي إسرائيلي وجرح 11 شخصا. أما طالب اللجوء الإريتري فأطلق حارس عليه النار لظنه أنه أحد منفذي الهجوم.
بدأ الرجل في الفيديو ملقا على الأرض مدرجا بدمائه، ومجموعة من الإسرائيليين الغاضبين تركله على رأسه وجسمه بوحشية، تشتمه وتنادي بموت العرب وتمنع وصول الإسعاف إليه، فتوفي متأثرا بجراحه الاثنين. فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا، وحذر بنيامين نتنياهو مواطنيه من تطبيق القانون بأيديهم، وردود الفعل على الشبكة كانت بلا نهاية. أونكل بيكسو علق قائلا، وكأنه أول خطأ ترتكبه إسرائيل، جينيراسيون كونسيانت تعتبر أن العدالة لن تجد طريقها إلى هذا الأريتري الذي قتله إسرائيليون عنصريون. مالكوم اعتبر أن ما حدث يقع في سلسلة حياة المهاجرين الأفارقة الصعبة في إسرائيل. الفاشية الإسرائيلية علقت ليفيا على الفيديو. أبالي سأل عن ردود فعل الاتحاد الأفريقي، ليونار طالب بسجن كل من شارك في هذه الجريمة، فرانسين اعتبر أن رد الفعل الوحشي أتى بسبب تزايد ما سماه العمليات الإرهابية ضد الإسرائيليين. الزعر كتبت كلودين، اتناي برودادي هاجم الحكومة الأريترية التي تترك أبنائها يهاجرون إلى دولة فاشية تكره الغرباء. قال حامد الحاج كتب، الصهاينة ظنوه فلسطيني، العرب ظنوه مستوطن، والبعض يتساءل إيش يعني أريتري. نتذكر هنا جميلة فيديو آخر انتشر على فيسبوك منذ أيام وشهد نحو مليون مرة منذ 17 من أكتوبر لشاب إسرائيلي طعنه من الخلف إسرائيلي آخر لظنه أنه فلسطيني.
إلى موضوع آخر كشف عنه مسؤول أمني في الموقع، إذ أعلن عبر تدوينة أن فيسبوك سيرسل لمستخدميه تحذيرات في حال وجد أن حساب المستخدم يتعرض إلى عملية قرصنة أو مراقبة من جهات حكومية
جديدة. هاي سيكون التحذير على الشكل التالي، نعتقد أن حسابك في فيسبوك وبقية حساباتك على الإنترنت تتعرض لهجمات من قبل جهات حكومية، رسالة لا يتمنى يمكن أحد أن يتلقاها في يوم من الأيام. عموما قال المسؤول الأمني أن فيسبوك اتخذت تدابير لتفادي هذا النوع من الهجمات لأنها قد تكون خطرة أكثر من غيرها، ثم شرح في رسالة كيفية اتخاذ التدابير لحماية الأفراد، إذ قد لا يقتصر الأمر على إعادة تعيين كلمة المرور، بل قد تتطلب أحيانا من المتضررين ربما استبدال الهاتف أو الكمبيوتر وفيها كلفة كمان. ثم حث المستخدمين على تأمين حساباتهم عن طريق تشغيل ميزة تسمى المصادقة على الدخول المزدوجة، حيث تصلنا رسالة نصية على الهاتف المحمول كلما تم الدخول إلى الحساب من متصفح أو جهاز جديد. طبعا لا نعرف كيف سيعرف فيسبوك طبيعة الهجوم إذا كان حكومي أو لا، وفيسبوك يتكتم على الموضوع ويعتبر أنه طريقته فعالة. طبعا هذه الميزة تعني بالدرجة الأولى بلدان الرقابة والقمع والتنكيل بالمواطنين، حيث يسهل على السلطات اختراق حسابات المواطنين.
في موضوع آخر ريتا، لا يبتعد كثيرا عن هذه الأجواء نتوقف عند كتاب الويب الأحمر للصحفيين الاستقصائيين الروسيين أندري سولداتوف وإيرينا بوروغان الصادر مؤخرا في أمريكا وبريطانيا. الويب الأحمر يحملنا إلى عالم الإنترنت المدهش والمقلق في بلاد فلاديمير بوتين، كتب موقع غو 89.
يروي الصحفيان في الويب الأحمر حكاية الإنترنت الطويلة في روسيا بدءا من عهد ميخائيل غورباتشيف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، مرورا بمرحلة الحريات الكبرى في تسعينات القرن الماضي، ووصولا
إلى حكم التهديد والتخويف والقوانين القمعية التي ضاءلت تدريجيا مساحة الحريات في السنوات الثلاث الأخيرة.
كمان في حوار مع موقع روكيت روفانوف، تحدث سولداتوف عن وضع الإنترنت حاليا في روسيا قائلا، إنه لا يمكن أن يقارن مثلا بما هو عليه في تركيا، حيث سجن ناشطون وصحفيون صحفيون وأقفل تويتر لفترة. ضحايا النت في روسيا لا يمكن أن نقارنهم بتركيا، فقلهم الذين لوحقوا أو سجنوا من أجل أراء عبروا عنها أونلاين، ولكنه اعتبر في الوقت نفسه أن وضع حرية التعبير في روسيا أسوأ بكثير من تركيا بسبب سياسة التهديد التي تتبعها الحكومة الروسية. يشير الكتاب أيضا إلى دور العقلية الموروثة من الكاجيبي السوفيتي في إدارة الإنترنت حاليا. وردا على سؤال حول تشديد الرقابة على الإنترنت منذ عام 2012، الكاتب أن الربيع العربي أخاف مدفديف اللي كان رئيس للجمهورية أنذاك توجس من أن يساهم اختراع غربي في قلب أنظمة الحكم، فأحس بضرورة التحرك. قبل ذلك كان في احتجاجات موسكو بنهاية عام 2011 أدانة تزوير الانتخابات التشريعية عبر شبكات التواصل، كمان سببت قلق، فتم تشديد الرقابة على الإنترنت. ولأن برامج المراقبة بطيئة وليست فعالة كوكالة الأمن القومي الأمريكية، يتابع الكاتب الصحفي يقول صار الضغط والتهديد يتم مباشرة عبر المؤسسات.
عن تجربتهما الصحفية في مقاومة ضغط الأجهزة الأمنية عليهما، يقول سولداتوف بأن مجابهة هذه الضغوط تكمن في إخراج الموضوع إلى العلن، غير ذلك ستظن أجهزة الأمن أن ضحية قابلة للعب لعبتها.
وهون كان المدخل لانتقاد سنودن اللاجئ في روسيا بعد أن كشف للعالم فضيحة الرقابة لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية. انتقد الصحفي سنودن بشدة كونه جابه طلبات إجراء حوار معهما بصمت، متسائلا حول حرية تعبيره في روسيا وإذا كان هناك من يتلاعب بها. أحد المحللين رد الأمر إلى اتفاق مبدئي ضمن اتفاق اللجوء يمنع عنه الكلام التحدث أو التحدث إلى الصحافة المحلية.
قليل من الموسيقى ريتا نهديها إلى مستمعينا في الختام.
ليش لا، أدال إز باك والهاشتاج وعودة المغنية البريطانية جننت فانزاتها على مواقع التواصل بمقطع من أغنية ستصدر في ألبوم الشهر المقبل. Hello, it's me.
Hello, it's me.
إذن انتهت فترة الظهيرة الإخبارية المباشرة، ترقبوا الفترة المسائية.